صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني في تعريف الوضع وأقسامه. جرت عادة الأصوليين في أول كتب الأصول للتعرض إلى تعريف الوضع وحقيقة الوضع الذي هو بعبارة أخرى هو بالحقيقة هو بحث عن تعرف حول حقيقة علاقة اللفظ بالمعنى. فقط في غزانة وخالد عم بيفتح أحد
لقد يمكن مخط أو شيء سيستاني.
طيب بالواقع بحث عن علاقة اللفظ بالمعنى هي بحث عن علاقة اللفظ بالمعنى لأنه بتعرفوا كما قرأتم بس نحن حنتكل شوي على أبحاث قرأتموها سابقا لا نكررها فعلا. فإذا قرأتم سابقا في الكتب السابقة المنطقية أن بعضهم كان يقول بأن علقة اللفظ بالمعنى علقة ذاتية.
صحيح.
ما معنى علقة ذاتية؟ هناك علقة علية ومعلولية بحيث أن يكون اللفظ موجدا للمعنى في ذهن المخاطب لسه موجد له بنحو العلة التامة بنحو الاقتضاء بنحو الاقتضاء أو ما شاكل ذلك يوم أي يوم لا هذا يصير
لسه ما دخل يمكن هني يستجن
فعلى كل حال العلقة بين اللفظ والمعنى علقة ذاتية بمعنى أن هناك علية هناك علقة إيجادية فإن اللفظ يوجد المعنى في ذهن المتكلم سواء كانت بمعنى العلة التامة أو بمعنى الاقتضاء مشاكل هالمسائل هذه مطروحة في بحث تفسير العلقة الذاتية التي ردها الأصوليون بأنه لو كانت العلقة بين اللفظ والمعنى علقة ذاتية لازم عدم الجهل باللغات وما شاكل هذه الإشكالات بغض النظر عن النقاش بها أن هل ترد على كل تصويرات العلقة الذاتية أو ترد على بعض تصويرات العلقة الذاتية لأنه إحنا ما لنا علاقة بهذا البحث باعتبار أنه متوافق عند الأصوليين لا أقل بأنه ماذا بأن هذه الأبحاث شو بأنه ليست العلقة بينهما ذاتية يعني هذا البحث مبتني فارغ عن هذه النقطة إن هذه النقطة مفروغ عنها في هذا البحث معتبر حاول يبدأ من هنا أن العلقة بين اللفظ والمعنى علقة اعتبارية أن علقة بتدخل من وضع واضع يعني هناك تدخل بشري في تكوين ماذا العلقة الوضعية لكن وقع الكلام فيما بينهم ماذا ما هي طبيعة هذا التدخل المتعارف كان في تلك الأيام أن هذا التدخل عبارة عن مجرد محض الاعتبار أنه عبارة عن ماذا عن الاعتبار فإن الواضع عندما يضع اللفظ للمعنى ماذا يفعل يعتبر اللفظ دالا على المعنى أو يعتبر اللفظ علامة على المعنى أو يعتبر اللفظ عين المعنى أي يسمى مسلك التنزيل مسلك الدلالة مسلك العلامية مشيئة فعبر مسالك مذكورة في مسلك تفسير الاعتبار بعضهم يقول ما معنى اللفظ على المعنى قالوا أكيد لا خارج عن الأبحاث كله قالوا أكيد هو
تفسير
خارج عن هذه الثلاثة لأنه القرار للأكيد ليس اعتبار محضي اعتبار زائد تكوين هؤلاء اعتبار محض هؤلاء هم اعتبار محض مسلك القرن الأكيد يقول عندي اعتبار لكن هذا الاعتبار ليس اعتبارا محضا اعتبار لابد أن يوجد علقة تكوينية إما اعتبار يوجد علقة تكوينية إذا كان في ظرف خاص أو لا بسبب كثرة الاستعمال حصل ماذا تولد الاعتبار فعلا هو بيعتبر هكذا هو على كل حال بغض النظر عن تقريب كلماته لسه بس النقطة الأساسية هذه أنه كان المتعارف في زمن الأخوند أنهم يقولون أن العلقة بين اللفظ والمعنى علقة ماذا؟ علقة اعتبارية شو يعني علقة اعتبارية؟ يعني هناك فعل واع من المعتبر جعل اللفظ دالا على المعنى بيسموها ماذا كانوا يقولون؟ الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى سواء كان هذا التخصيص بنحو العلامتية بنحو الدلالية بنحو العينية والتنزيل ما لنا علاقة بس بالنتيجة ما هو؟ هو عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى هذا هو حقيقة الوضع فحقيقة الوضع فسروها بأنها تخصيص لللفظ بالمعنى حتى يؤكدوا على أنها فعل من معتبر معين هو الذي ماذا أوجد التخصيص فعلا فكأنهم ذكروا بأن الوضع هي عملية واعية تصدر من مين من معتبر معين شيخ المصنف وقع بإشكالية في هذا البيان من أي جهة من جهة أنهم يقسمون في علم الأصول الوضع إلى قسمين إلى وضع تعييني وضع ماذا؟
تعييني
وعندما قسموا الوضع إلى قسمين وضع تعييني ووضع تعييني ماذا فسر الوضع التعييني؟ وضع التعييني قال هو عبارة عن أن يجعل الوضع لفظا على معنى، كما في وضع الأسماء الأعلام عند الأولاد، فهو يتصور الولد ثم يضع اللفظ ماذا بإزائه. وهناك وضع آخر، قسم آخر من الوضع، هو الوضع التعيني. ما المقصود من الوضع التعيني؟ هو كثرة الاستعمال تولد الوضع فعلا. طب سؤال، هل سأل نفسه الأخوند هذا السؤال، هل في كلا الصورتين هناك عملية واعية من المعتبر أو لا؟ إذا كان الوضع وضعا تعينيا
فالعملية واعية،
واضح أنه عملية واعية صدرت من مين؟ من المعتبر، صورت المعنى وجعلت اللفظ بإزائه. أما إذا كانت كثرة استعمال، كثر استعمال اللفظ في المعنى فحصل ماذا؟ صار هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، أي عملية واعية من الوضع؟
شيخ نفس الاستعمال في كل جزء 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 من
تكلم، بس متى حصل الوضع؟
بعد
يعني. فليس كثرة الاستعمال ولدت الوضع، هذا كثرة الاستعمال هي التي ولدت الوضع، لا أن الاعتبار هو الذي ولد الوضع. كثرة الاستعمال، نعم الاستعمال هو عملية واعية، لكن الذي ولد الوضع من هو؟ كثرة الاستعمال. فكثرة الاستعمال ولدت الوضع. فحينئذ يقول لك الشيخ الأخوند، تعريفهم الوضع بأنها تخصيص لللفظ بالمعنى في حصر للوضع بالوضع التعييني، مع أن الوضع على قسمين، تعييني وتعيني، فلا بد لي أن أعدل عن هذا التعريف إلى قول ماذا؟ اختصاص لللفظ بالمعنى. اختصاص، سواء كان الاختصاص ناشئا من عملية واعية كما في الوضع التعييني، أم كان ناشئا من كثرة الاستعمال كما في الوضع التعييني. ما شاء الله تعالى. ثم الماتن وقع عنده إشكالية أخرى.
هو إيش تعريف المشهور بالضبط؟
تخصيص اللفظ بالمعنى.
نحو الخاص.
تخصيص اللفظ بالمعنى.
فليش تخصيص لابد يرجع للوضع معنى؟
تخصيص في نوع من المفاعلة، في شخص، هناك شخص يخصص، بس هو بخلاف الاختصاص، فإنك بعبارة أوضح بالتخصيص تنظر إلى الفاعل، بالاختصاص تنظر إلى النتيجة. اختصاص تنظر إلى النتيجة، تخصيص تنظر إلى الفاعل. عندما تقول تخصيص يعني هناك فاعل يخصص، عندما تقول اختصاص تقول بغض النظر عن سبب الاختصاص، سواء كان سبب الاختصاص هو فعل فاعل أو كثرة استعمال.
لو قلنا فقط اختصاص
نعم
بدون القيود الأخرى،
اختصاص لفظ المعنى
فقط.
إيه ما هو يقول هكذا؟ شو قال هو له؟
إنه وجب قيود ناشئ من التخصيص.
لا ولا شيء، ما له علاقة بحث آخر. هو تعرفوا هذا بس.
يعني شرح التعريف
هذا. إيه شرح تعريف هذا. مات المعدن تفت لنقطة أخرى. شو النقطة الأخرى؟ أني إذا قلت بأن أن العلقة علقة الوضع بين اللفظ والمعنى هي علقة اختصاص، طب هذا ما الوضع دائما يدلنا على أي معنى، الحقيقة أو المجازي؟ الوضع أمارة العلامة، وضع أمارة الحقيقة. طب لا يوجد نوع اختصاص بين اللفظ والمعنى المجازي؟ فصار قولكم اختصاص اللفظ بالمعنى يشمل حتى ماذا؟ مجاز والحقيقة. ما كما هناك نحو علقة ما بين اللفظ والمعناه الحقيقي، هناك علقة بين اللفظ ومعناه المجازي، فتعريف الوضع بالاختصاص فيه ماذا؟ مشكلة. لذلك ماتن ماذا قال؟ قال لابد أن نضيف كلمة. شو الكلمة؟ نحو اختصاص. هذا ليس كل الاختصاص، بل هو ماذا؟ نحو من أنحاء الاختصاص. تقول له لم تأتي بتعريف توضيح كذا، أقول لك تعريف للإسمية ليست لي المسألة، ما أعطيك تعريف معنى، بل يعني شرح لفظية، يعني شرح تعريف لفظية، مو شرح اسم ولا حد ولا رسم. هذا حاصل كلام مين؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه فعلا. فإذا الماتن يريد أن يأتي بتعريف يميز ما بين الوضع بين اختصاص اللفظ، عفوا يشمل الوضع التعييني والتعيني، فعبر بالاختصاص. ولكي يقول أنه ليس كل اختصاص هو وضع، قال ماذا؟ نحو اختصاص. وإلا فإن العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي نحو آخر من الاختصاص، غاية ما في الأمر أنه شو؟ أن هذا الاختصاص ليس مسببا عن الوضع، مسببا عن مين؟ عن الطبع، كما يأتي معنا من أن العلقة المجازية بالطبع لا بالوضع. هذا حاصل الكلام في هذه المقدمة. فنقرأ العبارة. قال: الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى. خلص التعريف، انتهى. بس هو حتى يوضح كلمة اختصاص لفظ بالمعنى كيف عفسرها، وارتباط خاص بينهما. هذا على التفسير، هذا أعطون تفسير حتى يفسر مين؟ يفسر ما معنى اختصاص لفظ المعنى. قال يعني ارتباط خاص بينهما. ناشئون، هذا عم يفسر أكثر الآن. ناشئون من تخصيصي به تارة. تخصيصي به تارة هي معنى شو؟ وضع تعييني. ومن كثرة استعمالي في أخرى تعيني. وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين والتعيين كما لا يخفى.
ما
أنا أعتقد أنا ما في وضع تعيين. لذلك يصرون على تعريف الوضع بأنه تخصيص اللفظ بالمعنى وليس اختصاصا اللفظ بالمعنى. هو لابد أن يكون تخصيص، لابد أن يكون عملية واعية دائما.
حتى في كثرة
استعمال وضع، نتكلم عن الوضع ما نتكلم عن استعمال.
كثرة استعمال تؤدي الوضع،
ما تؤدي الوضع، لابد أن تتوسطها أو اعتبار. مثل ماذا؟ كثرة استعمال كلمة الأسد في الحيوان المفترس، في الرجل الشجاع. هلا بعضهم قد ما يكثر استعمالها لن تصبح ماذا؟
وضع. يعني ما في اعتبار،
ما في اعتبار، ما في توافق عند العقلاء وتبان أن تصبح معنى حقيقي. ولا باللحظة اللي بتبانوا فيها العقلاء ماذا؟ بصير معنى حقيقي في الرجل الشجاع.
يعني كثرة الاستعمال ليس بذاتها
لا، قد تكون داعي، قد تكون داعي للاعتبار أنه كثر استعمال هذا، فلنتبانى على أن هذا معنى حقيقي. ثم بعد ذلك عندما بعد معرف المتن الوضع بدأ بأقسام الوضع. طبعا المتن باني على أفكار كثيرة مطوية. من الأفكار المطوية المهمة أن الوضع حقيقته لا يمكن لك أن تضع اللفظ إلى المعنى إلا تصورت المعنى. الوضع هو شو حكمه من الأحكام، أنت تحكم بأن هذا اللفظ دال على هذا المعنى. فعند الوضع لابد لك ماذا تفعل؟ أن تصور المعنى لكي تحكم عليه بأن هذا اللفظ أن هذا اللفظ موضوع له، صح ولا لا؟ أنا إذا كان الوضع وضع الأسد للحيوان المفترس، أريد أن أضع الأسد للحيوان المفترس، لابد لي ما معنى ذلك؟ يعني أني حكمت وخصصت هذا اللفظ بهذا المعنى وهذا المعنى بهذا اللفظ. طبعا عندما خصصت هذا المعنى بهذا اللفظ بالعكس، يعني حكمت على اللفظ ماذا؟ بأنه مدلول عليه عند ذكر هذا اللفظ. طب هذا الحكم، هذا الحكم لا يحتاج تصور معنى الأسد؟ لابد لك أن تصور معنى الأسد. فكل واضع عند الوضع لابد له من تصور المعنى الموضوع له، لابد له من تصور المعنى الموضوع له. هذه مقدمة. المقدمة الثانية المطوية في كلمات الماتن أيضا أن تصور الشيء، تصور الشيء حتى تحكم عليه لابد إما تصوره بنفسه أو بوجهه. بنفسه يعني بتمام حيثياته ومشخصاته، كما تصورك الآن بنفسك بتمام حيثياتك ومشخصاتك. مرة تصورك ماذا؟ بالوجه. يعني بالوجه بالعنوان، بما يحكي عنك حكاية إجمالية. مثل ماذا؟ مثل عنوان الإنسان. مثلا عندما تريد أن تضع الاسم للولد الجنين في بطن أمه، تصور ماذا أنت؟ تصور الجنين بنفسه وتصور عنوان الجنين يحكي عنه. تصور عنوانا يحكي عنه، لا تصوره ماذا؟ بنفسه في المقام. تصور جامع مشترك تحكي عنه وتوضع له تضع له الاسم فعلا. فمعنى تصور الشيء بنفسه أن تصوره للشيء بتمام ما له من مشخصات، تصوره بوجهه أنك تصوره بشو؟ بجامع مشترك يحكي عنه، بعنوان، بمرآة تحكي عنه فعلا. فإذا مقدمتين هو لابد أن نحفظهم، باني عليهم كل البحث. الحكم تصديق، وهذا التصديق فرع التصور. فلا يمكن لي أن أحكم على معنى من المعاني إلا إذا تصورت المعنى الموضوع له. مقدمة الأولى. مقدمة الثانية أن الوضع للمعنى، أن المعنى المحكوم عليه كما يمكن أن يتصور بنفسه، يمكن أن يتصور ماذا بوجهه، بأي نحوين ماذا كاف في المقام. هاتان هما المقدمتان فعلا. الآن نريد أن نبدأ بماذا؟ بأقسام الوضع. يقول لك قال العلماء، طبعا هذا التقسيم قديم، يمكن قبل ألف سنة يمكن موجود هذا التقسيم. إيه بقى يعلو قديم جدا هذا التقسيم. شو قالوا؟ قالوا هكذا: الواضع عندما يضع اللفظ للمعنى، طارة يتصور نفس، طارة يتصور معنى خاصا، ومرة يتصور ماذا؟ معنى عاما. في حال ثالث، عندما تصور معنى لكي في عملية الوضع لابد أن تتصور معنى. هذا المعنى المتصور إما أن يكون معنى خاصا وإما أن يكون معنى عاما. إذا كان معنى عاما، طالة تضع اللفظ بإزاء هذا المعنى العام، ومرة أخرى تضع اللفظ بإزاء ماذا؟ مصداق من مصادق هذا العام، فرد من أفراد هذا العام. إذا وضعت وتصورت معنى عاما وضعت اللفظ بإزاء العام، هذا نسميه الوضع عام، موضوع له عام. الوضع يعني متصور، الوضع عام والموضوع عام. ومرة تصور ماذا تقول؟ تصورت المعنى العام وضعت اللفظ بإزاء الخاص، هذا يسموه وضع العام والموضوع له ماذا؟ خاص. الأول تصورت الشيء بنفسه وضعت اللفظ بإزائه، وضع عام موضوع له عام. والثاني صورت الشيء بنفسي ووضعت اللفظ، عفوا صورت شيئا ووضعت اللفظ بإزاء ماذا؟ أفراده. فتصورت الموضوع له ماذا؟ بنفسي أو بوجهي؟
بوجهي.
ذكرين الأبحاث. أما إذا صورت أنا معنى خاصا، إذا صورت ماذا؟ معنى خاصا، فهنا لا يمكن لي ماذا؟ هنا يمكن لي أن أضع اللفظ بإزاء الخاص، فبيسموه ماذا؟ الوضع خاص والموضوع له خاص. لكن هل يعقل أن أتصور معنى خاصا وأضع اللفظ بإزاء معنى عام أو لا؟ هنا قالوا لا يعقل ذلك. لماذا؟ لأن الخاص ليس وجها من وجوه العام، وإن كان العام وجها من وجوه الخاص. هذا البحث
خاص وجه من وجوه العام.
لا بالعكس، العام وجه من وجوه الخاص، لكن الخاص ليس وجها للعام. العام يحكي عن الخاص، لكن الخاص لا يحكي عن العام.
بالعكس.
لا مش بالعكس، يعني قد ما كنت تعبان انا، مش بالعكس.
لا الخاص قد يقال انه يحكي عن العام. لا
ابدا، لا يحكي عن العام، ليس وجه.
يحكي عن الانسان وما يحكي عن الانسان.
ده يحكي عن الانسان. لا يحكي عن مشخصاته. نعم يكون سببا لصور الانسان. اذا حللت زيدا، شو بيصير عندك بعدين؟ بعد حين زيد تصور الانسان، أما زيد بنفسه لا يحكي عن مشخصاته. وإلا لو كان زيد يحكي عن الإنسان والإنسان يحكي عن مين؟ عن فرد آخر من أفراد الإنسان، فصار كل فرد يحكي عن مبينه من الأفراد.
فالعام يحكي عنه،
لكن الخاص يحكي عن العام. ومن هنا قالوا ماذا؟ قالوا إذا قبلتم أن في كل وضع لابد من تصور المعنى الموضوع له، في كل وضع لابد من تصور المعنى الموضوع له، تصور المعنى الموضوع له إما بنفسه وإما بوجهه، فحينئذ نقول لك وضع عام موضوع له عام، يعني تصورت معنى عاما كاسم الجنس إنسان، وضعت اللفظ بإزاء هذا المعنى العام اللي هو الإنسان، هذا لا إشكال فيه، تصورت الشيء بنفسه. تصورت معنى خاصا اللي هو زيد، وضعت اللفظ بإزاء هذا المعنى بعينه، هذا يسمى وضع خاص وموضوع له ماذا؟ خاص. القسم الثالث، تصورت معنى عاما هو مثلا كلي الجنين، وضعت اللفظ بإزاء ماذا؟ هذا الجنين الخارجي، هذا وضع عام موضوع له ماذا؟ خاص. هذا لا إشكال فيه، لا مانع من وقوعه. وهذه المشكلة، أن أتصور معنى خاصا وأريد أن أضع بإزاء ماذا اللفظ؟ بإزاء المعنى العام. بإزاء المعنى العام. هنا قال المحقق الرشدي بأنه ممكن، لكن المتن قال ماذا؟ بأنه غير ممكن. أنا حقرأ عبارة إسا بعدين أوقف، لأنه واقعا
خاص.
إيه بارك الله. أنا أقرأ عبارة بس مقدار هسه. ثم أن الملحوظ حال الوضع إما يعني إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له طارة ولأفراده ومصادقه أخرى، وإما أن يكون معنى خاصا لا يقاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام. شوف العبارة، العبارة. ثم أن الملحوظة عم يتكلم عن وضع التعيين أو التعيني؟ تعيني، حيث يكون هناك ملحوظية، هناك شيء فعل. ثم أن الملحوظة حال الوضع إما أن يكون معنى عاما، صورت معنى عام فيوضع اللفظ له من له للعام، وتارة ولأفراده ومصادقه أخرى، لأن العام وجهه من وجوه الخاص. وإما أن يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له من له للخاص. ها؟ له لمين؟ للخاص. وإما أن يكون معنى خاصا، إذا كان معنى خاصا لك بلش يسوي هو يبطل المعنى الرابع. ليش؟ لا يكاد يصح إلا الوضع اللفظ له، له يعني من له الخاص دون العام، فتكون الأقسام أي أقسام الممكنة، ولا هي الأقسام أربعة، لكن الأقسام الممكنة ماذا؟ ثلاثة. وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصادقه بما هو كذلك، فإنه من وجوهها، يعني وجوه مين؟ أفراد. ومعرفة وجه الشيء معرفة الشيء بوجه، بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص. ها؟
معرفة الشيء
معرفة وجهه، معرفة وجهه،
معرفة الشيء معرفته بوجهه.
يعني إذا أنت عرفت، إذا أنت عرفت الإنسان، إذا عرفت زيدا، إذا ما عرفتك أنا، إذا عرفت الإنسان والإنسان هو وجهك، فمعرفتي لوجه الشيء هو معرفة لك بوجه من الوجوه.
بوجه،
إيه بوجه، وجهة الاشتراك. أنت لست مؤلفا من مشخصات كثيرة جدا، وهناك جهة اشتراك بينك وبيني. إذا أنا تعرفت، إذا تعرفت على العام الذي يشملك، ألم أتعرف على شيء منك؟
تعرف.
هذه هي النقطة. ومعرفة وجه الشيء، من وجه الشيء اللي هو الإنسان، معرفته يعني معرفة الشيء اللي هو زيد بوجه. واضح؟
واضح معرفة الوجه، بس كيف يكون وضع له لهذا الوجه؟ طبعا في كلام أدري يعني.
كيف يعني فضاء؟
يعني لما أنا التصور العام.
إيه.
ثم أضع للخاص.
بالي.
زين. عندما أتصور العام، هل أتصور جميع مشخصات الخاص؟ لفقط وجه مشخصات.
تصور العام؟ لا، تصور الوجه بس.
فقط وجه.
الجهة المشتركة.
فإذا لما أضع لن يكون وضعي وضعاً يعني صحيحاً، لأنه لن يكون وضع ناظراً إلى المشتركات الخاصة.
لا يشترط ذلك.
إلى مال الافتراق الخاص.
ما هو اسم وضع موضوع خاص. ما هو وضع عام موضوع له خاص. فليكن غير ناظر المشتركات.
ولكن ينبغي يكون في الوضع يكون عمقه وضعياً.
مو صحيح. التصديق يكفي فيه مطلق التصور، لا يكفي في التصور. لا يشترط فيه تصور وتفصيل تفصيلي. لماذا تشترط تصور تفصيلي في الوضع أنت؟ يعني أنت عندما هلا إذا عند أول واحد رأى حبة الطماطم ورأها بكل تفاصيلها يعني، ورأى شكلها بس الخارجي يعني، لا اشترط التعريف التفصيلية، يكفي أن تشير إليه بإشارة، إشارة حسية أو بإشارة بعنوان، تكفي أن تشير إلى هذا، إما إشارة حسية مثل قول هذه طماطم، أو إشارة بعنوان من عناوين تقول هذا إنسان، فهذا الإنسان وضعت له هذا اللفظ.
ممكن يقال بأنه ما وضع إلا بعد أن رأى مشخصاتها وقصها
وشعرها. إيه من هذا يقول هذا ممكن؟ من هو الأمكن هكذا؟ هكذا الظاهر كمان. هو شاف الأول فيها بذور طماطم، لو كان فيها بذور كان سميت سماسم. شو الكلام هذا؟ خبص بالكلام لسه نحن فعلا. شو شيء أشار إليه وقال هاي طماطم، هاتي بس. ما أدري، كان في واحد اسمه طماطم يشبهها أو شيء معين، قال هذه طماطم. هك كانت المسألة تقاس، فكان أنت والله المسألة كانت أنه أنا عارف ويقصف وزوجي عنده مخبر الوضع يعني، هم يشخصوا الأمور ثم يضعون الألفاظ في إزائها يعني. أي شيء، أي دلالة طبيعية تقتضي أن تطلع أمام ويحط اللفظ ذي معنى. لذلك هذه فكرة فقه اللغة، كل فكرة فقه اللغة الموجودة هي فكرة ماذا؟ أن الألفاظ وإن لم تكن علقتها بمعانيها علقة ذاتية، لكن في علقة ماذا؟ طبيعية. شو علاقة طبيعية؟ يعني نغمات الصوت وألفاظك لا أثر بالمعنى. عندما تقول همسة تجيب حرف الهاء والماذا والسين، عندما تقول ضجيج تجيب حرف الضاء والجيم. أي أصعب؟ شفتوا واضح الفرق ولا لا؟ بين أن تأتي بحروف الهاء والسين في همسة، وعندما تأتي بحرف الضاد ما هو أصعب بضج ده وحده. هو الواحد يأتي بضج كل الحرف. هذا بيسموه بحث زيادة المباني، زيادة المبادئ على زيادة المعاني. تدل على زيادة المعاني. هن قسموا الحروف إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى حروف المباني اللي هي حروف الهجائية، والحروف المعاني هي الحروف اللي تدرسوها بمغني اللبيب أو الباب الأول، هي فيه ومنه وعلى ومشاكل ذلك لها معنى. قالوا حروف المباني يعني زيادة حرف هجائي مثل آبا تا ثا جيم، هذه الحروف تدل على ماذا؟ على أن المعنى زائد. وهذه العبارة ما ناقلكم إياها سابقا أو لا هنا، بس ناقل الإخوان أكثر من مرة فيها شخنضاف. هذا الزمخشري يقول لك، يقول بأول بحث التفسير للزمخشري اقرأوه، بحث تفسير الفرق بين الرحمن بين الرحمن والرحيم. الرحمن فيها زيادة ماذا؟ زيادة مباني. فيقول ومما طن بأذني، ومما طن بأذني شو طن بأذنك؟ قال كنت ماشي بدي روح سافر سفرة مشاكل ذلك، شفت بعض الأعراب ماسكين هودج حاملين وبدي يحطوه على الإبل ومشاكل ذلك، فسألتهم ما هذا؟ فطلعوا فيهم أنه مش عربي هذا، فقالوا أليس هذا الشغدف؟ قالوا بلى هذا الشغدف. بس هو كان عم يسأل عن هذا حتى يسأل عن ماذا؟ عن ذاك شيء، في شيء آخر أكبر منه بكثير. قال طب قال لهم وذاك؟ إذا هذا الشغدف اللي هو الصغير، ذاك الكبير وش اسمه؟ قالوا لذاك الشخنداف. شو ذاك شو؟ شخنداف هذه. مثل غلق وغلقت مثلا، غلق الأبواب غلقت الأبواب، واضح هذا الفارق بينه. هاي يسموها الدلالة الطبيعية اللي كتير بيركزوا عليها بفقه اللغوي، وقال أنه فاتح بابه هو ابن الجني بابالي ما غيره المتوفى بالقرن الخامس أو الرابع. هذا يقال بأنه هو أوائل فاتح أبواب هذه الأبحاث كلها، هو فتح أبواب فقه اللغة وهالمسائل هذه، هو اللي ركز على هذه الأبحاث بشدة. مسألة الدلالة الطبيعية للألفاظ بالنتيجة الواضع، صحيح أن الواضع ما في علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، بس بالنتيجة هو يختار ألفاظ بلحاظ شو؟ بلحاظ علاقات طبيعية بعض الأحيان.
هو يتأثر فيه
يعني. هو يتأثر بالنتيجة بهذه الألفاظ الطبيعية، هذا أمر فطري بشري هذا، فبيختار ألفاظ تتناسب مع هذا المعنى. أقول لك مثل همسة، أوضح الأمثلة يمكن، ضجيج وهمسة، ليش هيك يعني؟ ليش فيش كلمة تدل على السكوت فيها أحرف ضاد والجيم يعني؟ ليش هذه الأحرف القلقلة والجهورية مو موجودة؟ تقول همسة سكون ها؟
المباني الصرفية.
نعم.
المباني الصرفية الأسماء يعني حال لما يقول
مباني يعني أف افتعل أو افتعل.
بل. إن تدل كل مبنى صرفي.
بلي.
يدل على.
بس طبعا هذا لا يعني أنها قضية كلية. لا يعني ابدا، ما هو اسمها دلاله طبيعيه فتختلف وتتخلف، لان انا قضيه كليه، بس لا اشكال انه بنيت اللغه على هذه الافكار.
يعني لا اقل قدر ممكن ان في موارد يبين في هذا الشيء بشكل
واضح جدا. في بعض الموارد بالقران الكريم واضح جدا، في كثير من الموارد اصلا كثير من الموارد شو اسمه كبكبوا، ما قال كبوا، كبكبوا فكبكبوا على وجوهي، مش يعني كبكبوا، ليش هالكبكبوا يعني؟ واضح أن كبكبوا أكثر من كبكبوا. بالي بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد. هذه بدها شرح، بس أنه الفرق بين شو الفكرة اللي كانت بباله للمحقق الرشدي صاحب داع الأفكار. صاحب داع الأفكار قال بأن الوضع الخاص موضوع له عام موجود، ها هو قال بذلك، قال بأن الوضع الخاص والموضوع له العام موجود وممكن ولا إشكال فيه. طبعا بعدين يبالغون، بعضهم يبالغ يقول أصلا لا يوجد في اللغة العربية إلا وضع خاص وموضوع له عام. بغض النظر عن هذه المبالغات لسه فعلا بهمنا ماذا نحن؟ أن ننظر إلى الشبهة التي ناظر إليها الماتن أنها سبب لاشتباه مين؟ سبب الاشتباه المحقق الرشدي، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على